السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الإدميرال تانجسيري يؤكد أن القوات الإيرانية ترصد كل تحرك للعدو في الخليج الفارسي. الظريف يقول إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تظهر تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم. تفاصيل النشرة. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانجسيري أن قوة الحرس والجيش تراقب وترصد أي حركة للعدو والسفن الداخلة لمياه الخليج الفارسي. وأضاف الأدميرال تانجسيري خلال الملتقى الوطني حول الخليج الفارسي وساحل مكران: يتعين اليوم على كل سفينة تعبر الخليج الفارسي ووفقا لقانون مراقبة النطاق يتعين التعريف بهويتها. وقال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية إن الخليج الفارسي هو محرك التنمية الاقتصادية والنمو للدول الآسيوية والأوروبية ومحور هام واستراتيجي للنقل البحري والجوي والتجاري بين الدول المختلفة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. وكتب ظريف في تغريدة له اليوم تزامنا مع جهود مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يتولى بجدارة قيادة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي: أنهيت جولتي على عدد من الدول المطلة على الخليج الفارسي بزيارة الكويت واللقاء مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر، مضيفا أنه جرى في المباحثات التركيز على مشروع هرمز للسلام. حول موقف إيران من الجولة الجديدة لمحادثة فيينا وترحيب الخارجية الإيرانية بتغيير اللهجة السعودية إزاءها، نتابع التقرير التالي.
حالة من التفاؤل تسود أجواء مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي من جهة والتطورات في منطقة الخليج الفارسي من جهة أخرى. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أكد أن هناك إشارات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. ظريف أشار في تغريدة على تويتر إلى أنه تلقى إشارات إيجابية من المحادثات النووية الجارية في فيينا وجولته الإقليمية أيضا التي بدأها من قطر والعراق وصولا إلى سلطنة عمان والكويت، حيث أجرى خلالها مباحثات مثمرة مؤكدا أن الجميع متجهون نحو بناء علاقات ثنائية متينة وإقليمية فاعلة يخص شأنها بالمنطقة لمستقبل مشرق وواعد. وكان وزير الخارجية الإيراني قد التقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في الكويت في محطته الرابعة في إطار جولته الإقليمية، وقد شدد خلال اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود في خلق وتعزيز عنصر الحوار بهدف حل المشاكل والقضايا القائمة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين دول المنطقة، فيما عبر رئيس الوزراء الكويتي عن ارتياحه لاستمرار المحادثات في فيينا معربا عن أمله في أن تحقق المحادثات نتائج إيجابية. إلى ذلك أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة عن ترحيب طهران بتغيير السعودية لنبرتها، مشيرا إلى أنه ومن خلال الآراء البناء والنهج المبني على الحوار يمكن لإيران والسعودية كدولتين مهمتين في المنطقة تجاوز خلافاتهما والدخول في فصل جديد من التفاعل والتعاون لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية. الترحيب الإيراني يأتي بعد أيام من تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول العلاقات مع إيران، حيث أكد أن الرياض تطمح أن يكون لديها علاقات طيبة ومميزة مع طهران.
أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل مواد الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة سكان القدس فيها ردود فعل دولية متباينة. فقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمل عميقة إزاء قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها في 22 من مايو القادم. من جهتها حملت الخارجية التركية الكيان الصهيوني مسؤولية تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة عدم استجابة الكيان لطلب الفلسطينيين إجراء الانتخابات في القدس الشرقية. أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم نتائج عملية عسكرية نفذتها القوة العراقية في محافظتي الأنبار وكركوك. وجاء في البيان أن قيادة عمليات الجزيرة فتشت المناطق الواقعة بين شرق الفرات وغرب بحيرة الثرثار، فعثرت على كمية من مادة TNT. وأضاف البيان أن قوة من مقر العمليات المشتركة في كركوك نفذت عملية أمنية في قضاء الحويجة عثرت خلالها على كتس للعتاد وصواريخ ومعدات حربية وعبوات ناسفة وقذائف مدفع. أعربت طهران عن قلقها إزاء الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزيا، وأكدت استعدادها للمساعدة في تقدم المفاوضات بينهما وتقديم خبرتها القانونية والتقنية للبلدين في هذا المجال. وأشاد سعيد خطيبزادة بالإجراءات العاجلة التي اتخذها قادة البلدين لوقف الاشتباكات قائلاً إن استمرار المفاوضات بين البلدين سيؤدي إلى تسوية سلمية لأي نزاع حدودي. وكانت حصيلة الاشتباكات على الحدود الغرغيزية الطاجيكية قد ارتفعت خلال الساعات الماضية إلى 13 قتيلا والعشرات من الجرحى. للمزيد حول الاشتباكات الدامية على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان نستمع إلى التقرير التالي.
في أسوأ مواجهة عسكرية بين قرغيزستان وطاجيكستان أسفرت الاشتباكات عن سقوط 13 شخصا في الجانب القرغيزي. من جانبها تحدثت طاجيكستان رسميا عن إصابة شخصين فقط بالرصاص، لكن مصادر نقلت عن بلدية إسفارة الحدودية أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 31 آخرون في الجانب الطاجيكي. أما سبب الاشتباكات مناطق متنازع عليها من الحقبة السوفيتية، وهذه المرة جيب فوروخ الطاجيكي، حيث يشكل حجر عثرة دائم لمطالب دول المنطقة لتسوية الخلافات بين البلدين إلى جانب ما يتعلق بالوصول إلى المياه. وزارة الصحة في قرغيزستان أعلنت أنه تم إجلاء أكثر من 11,000 شخص من سكان منطقتين في ولاية باتكين التي شهدت معارك عنيفة. وبالرغم من اتفاق وزيري خارجية البلدين على هدنة كاملة واتفاق متبادل لإنهاء النزاع المسلح وسحب الأفراد والمعدات العسكرية إلى أماكن تمركزها الدائم، إلا أن قرغيزستان أعلنت تجدد الاشتباكات الحدودية، لكن سرعان ما أعلن الجانبان عزمهما وضع حد للتوتر ومنع اتساع رقعة الاشتباكات. إلى ذلك دعت وزارة الخارجية الروسية قرغيزيا وطاجيكستان إلى اتخاذ إجراءات لمنع وقوع حوادث جديدة، مؤكدة استعداد موسكو للمساعدة في حل أي مسائل خلافية. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعم روسيا لقرار إنشاء مجموعة عمل مشتركة لحل الخلافات الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان.
أظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهوراً حاداً في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من 1,000,000 إصابة بفيروس كورونا يومياً. وأظهرت إحصاءات وبيانات منظمة الصحة أن حوالي نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها في الهند. من جهتها، أشارت بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن الهند سجلت زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا، بلغت أكثر من 386,000 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى نحو 3,500 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 19,000 إصابة و409 وفيات جديدة بفيروس كوفيد-19 في البلاد خلال 24 ساعة الماضية. وأكد التقرير الصادر عن وزارة الصحة اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ نحو 2,500,000 شخص، منهم 5,398 شخصا يخضعون الآن للعناية المركزة. وأشار التقرير إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية اليوم نحو 2,000,000 شخص، فيما ارتفع إجمالي عدد المتوفين بالوباء إلى 71,758 شخصا. أعلنت فرنسا بدء تطبيق إجراءات تتعلق بفرض قيود على دخول الأراضي الفرنسية بحق مسؤولين سياسيين لبنانيين يعرقلون تشكيل الحكومة أو ضالعين بالفساد دون الإعلان عن أسماء محددة. التفاصيل في التقرير التالي.
بعد لجوء المسؤولين اللبنانيين إلى موسكو لحلحلة ملف أزمة تشكيل الحكومة، باريس قررت بدء تطبيق إجراءات بحق من اتهمتهم بمعرقل هذا الملف والمساهمة بزيادة استفحال الأزمة في لبنان، إجراءات أعلن عنها وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، وتمثلت بتقييد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية بحسب تعبير لودريان، الذي قال إن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وذلك بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين. وفي حين ستكون العقوبات الفرنسية أمام الاختبار الأول لها بوجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أراضيها، وهو ملاحق بدعوى قضائية في لبنان وفرنسا وسويسرا بجرم استغلال السلطة والاختلاس وتبييض الأموال، تسود تساؤلات حول مدى الشفافية التي ستلتزم بها باريس في تطبيق إجراءاتها، أم أنها ستعاقب خصومها السياسيين حصرا. ولم يعلن لودريان أسماء محددة، لكن الحديث يدور حول أن اللائحة ستتضمن شخصيات من التيار الوطني الحر الذي يرأسه صهر الرئيس ميشيل عون النائب جبران باسيل. وتزامن الإعلان الفرنسي مع زيارة باسيل إلى موسكو، سبقها زيارة ممثلة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري وأخرى لوفد من حزب الله. والتقى باسيل خلال زيارته وزير الخارجية سيرجي لافروف ونائبه ميخيل بوغدانوف، وأكد بعد اللقاء أن الحكومة لازمة لكنها غير كافية إذا لم تتمتع بالقرار والإرادة والقدرة على الإصلاح، وأعرب عن أمله بأن تدفع روسيا باتجاه الإصلاح في لبنان، وقال إن الجميع بانتظار أن يأخذ الحريري قراره بالسير بتشكيل الحكومة والأهم قراره بالإصلاح. فيما أعلنت مصادر مقربة من المحادثات أن موسكو أكدت أن العقوبات لا تؤدي إلى نتيجة وأنها أبلغت الفرنسيين والسعوديين بذلك. يأتي هذا في حين لم يتمكن الحريري بعد من تشكيل حكومة كلف بمهمتها منذ تشرين الأول أكتوبر وسط أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها لبنان.
انتهت النشرة. إلى العناوين. الإدميرال تانجسيري يؤكد أن القوات الإيرانية ترصد كل تحرك للعدو في الخليج الفارسي. ظريف يقول إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تظهر تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم في الشهر الفضيل ورمضان كريم. طابت أوقاتكم عامرة بالطاعات والبركات مستمعين الأكارم أينما تكونوا، ونحن نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من مع الصائمين. لقاؤنا لهذا اليوم يرتبط بالمناسبة التي نكون ونعيش فيها بالجهاد والنصر في الميدان، بدر الكبرى والنصر الإلهي. إذن سنتوقف مع حضراتكم عند الانتصار في معركة بدر ووقعه على قلوب المسلمين. شكرا لتواصلكم الطيب في شهر الخير والمغفرة والغفران، شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل أعمالكم لهذا اليوم من الشهر الفضيل، وأن يعيننا إن شاء الله على أداء العبادات والطاعات، خاصة في الأيام والليالي المقبلة من ليالي القدر المباركة. كما ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017338. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم على رقمنا التالي 00989388874050. نعم، نحييكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم في هذا البرنامج. المتأمل في أحداث شهر رمضان المبارك عبر التاريخ الإسلامي سيجد أمورا عجيبة. هذه الأمور ليست مصادفة، وكل شيء عند الله عز وجل بمقدار. سيجد أن المسلمين ينتقلون كثيرا من مرحلة إلى مرحلة أخرى في شهر رمضان المبارك، من ضعف إلى قوة ومن ذل إلى عزة. لقد ارتبط شهر رمضان بالجهاد والنصر في الميدان وعلى الأنفس بشكل لافت للنظر. كانت واقعة بدر التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة نموذجا رائعا من نماذج الجهاد والنصر. نحن في هذا البرنامج نلتقيكم عند هذه المعركة أو الغزوة الأولى في الإسلام، والتي تحمل عنوان بدر الكبرى والنصر الإلهي. الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعم مستمعينا الأكارم، وفيما يخص بهذه الغزوة ربما سائل يسأل: لماذا تكون أول غزوة في شهر رمضان؟ لماذا أول صدام حقيقي مع المشركين يكون في رمضان؟ لماذا هذا الانتصار الباهر الهائل يكون في شهر رمضان؟ لماذا لا يكون في أي شهر؟ والجواب على ذلك: هذا الجهاد والنصر اعتبر هذا إقرارا رسميا لسياسة الأمة وتخطيطا لمستقبلها. فأمة لديها شهر مبارك وكريم تستطيع من خلاله أن تغير فيه نفسها تماما، أن تبني نفسها، أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. لقد تغير المسلمون تماما بعد غزوة بدر، فبعد بدر أصبحت للمسلمين دولة معترف بها، أصبحت لهم شوكة قوية وهي مكانة وقد كانت مستقرة، وانتقل المسلمون إلى مرحلة جديدة والعالم بأجمعه سمع عن هذه الدولة. اليهود جاءهم الرعب، والمشركون انهزموا، والمنافقون ظهروا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. تغيير هائل بدأ يحدث في الأرض في كل شيء، فبدر ليست كأي غزوة، فهي غيرت مجرى التاريخ، لذلك سماها ربنا عز وجل يوم الفرقان، وربطها بشهر رمضان من أجل أن نفكر دائما في هذا الشهر. فمن من المسلمين لا يعرف أنها كانت فيه؟ حفرت في وجدان كل صغير وكبير وفي وجدان كل رجل وامرأة، ويجب أن نتذكر علاقتها بشهر رمضان المبارك. طبعا هناك من يتساءل أيضا عن أن هذه الغزوة لماذا تكون خاصة، ولماذا يطغى ذكرها على ذكر أي غزوة أخرى من غزوات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الإجابة تأتي هنا لأن هذه الغزوة وضعت كل قواعد بناء الأمة الإسلامية. في غزوة بدر عرف المسلمون أن النصر من عند الله وليس بالعدد ولا العدة، فلا يصلح لأمة بعيدة عن ربها وبعيدة عن دينها أن تنتصر. وقد نقرأ في سورة الأنفال التي تتحدث عن غزوة بدر: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وإلا كيف يمكن لعدد مثل 313 وهو عدد المسلمين أن يغلبوا 1000؟ هذا العدد القليل معه 70 جمل، والعدد الكبير معه 700 جمل. هذا العدد القليل معه من الفرسان، والعدد الكبير معه 100 فرس، وهم ليس معهم سلاح يعني حقيقة كثيرا، والعدد الكبير له سلاح الجيوش. إذن هذه هي الحكمة، وهذه هي هذا هو الرمز الذي نحن نتحدث عن غزوة بدر، الذي العدد القليل في كل المقاييس المادية استطاع أن يغلب هذا العدد الكبير. هذا ليس له إلا أمر واحد، إلا أن هو الله سبحانه وتعالى هو الذي نصر المؤمنين، نصر الضعفاء القلة الأذلة التي كما ذكر في القرآن الكريم، كما عبر الله سبحانه وتعالى إنهم انتصروا بأسلحة غير تقليدية تماما، وهو سلاح الإيمان. طيب مستمعين الكرام، ونحن لازلنا معكم وفي هذا البرنامج وتغطيتنا الخاصة مع الصائمين بدر الكبرى والنصر الإلهي، اسمحوا لي أتوقف مع مشاركات الأحبة فيما يخص بتطبيق الواتساب في هذا البرنامج. فاطمة من البصرة تقول: شع الإسلامي وانتصر، وهذه الذكرى ذكرى عظيمة، لا أحد يذكر هكذا نور وهم يحاولون طمس هكذا ذكرى، لأنهم قتلوا الجهاد واعتنقوا النذالة، وهمهم أخبار أمريكا وما تقوله وما تريده إسرائيل فقط، أما أخبار وذكريات عن فجر النور الذي أضاء الدنيا فهو ممنوع شيئا فشيئا. تقصد عن بعض البلدان العربية التي تحاول كتم هذا التاريخ وتغييره. عبد الله من السنغال، الأخ الكريم، نستمع إلى صوتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة برنامج مع الصائمين. نحن نطفيا سلالة ذكرى قصوة بدر الكبرى في شهر رمضان العظيم التي شكلت حدثا تاريخيا بارزا غير وجه العالم وأعاد ترتيبه من جديد، بل إن القرآن الكريم سماها يوم الفرقان، حري بنا أن نقف عند بعض عوامل النصر في هذه المحركة في ظل ما تهرف الأمة من مخاض عسير ومن تكالب الأمم عليها ومن تداعي الأقل عن خيراتها ومقاومات نهودها. تقبل الله صيامنا وقيامنا. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي عبد الله، تحية لك لتواصلك معنا في هذا البرنامج، كما أشكر الأخ الفاضل أبو رعد من سلطنة عمان الذي يتواصل معنا دوما وفي لقاءاتنا. إلى الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي تكتب لنا وتشاركنا في هذا البرنامج أيضا، تقبل الله طاعة أم علي، تقول: السلام عليكم. إن واقع الانتصار في غزوة بدر الكبرى هو من المعاجز الإلهية الكبرى، فمع قلة المسلمين وبداية تشكيل القوى المحاربة والمقاتلين ومع قلة عددهم وعدتهم، إلا أنهم انتصروا في هذه المعركة العظيمة، ولطالما أن هذه المعركة ألقت بظلها على الأحداث التاريخية وبردود أفعال الكافرين في الوقت اللاحق كأمثال بني أمية وما نتج عنه من أحقادهم بقتل الإمام الحسين عليه السلام والهجوم على المدينة في معركة الحرة، إلا أنها ظلت راسخة في عقول المؤمنين على طول التاريخ، وظلت أحداثها وتفاصيلها تغسل قلوب المؤمنين وتطهرها من الريب والشك وتغرس فيها اليقين بأن الله قادر على نصر القلة القليلة المتمسكة بالحق وقهر الجبابرة والطغاة مهما كثروا أو تكاثروا واستقوا، وإنما هو السر في قوة الإيمان وثبات الجنان، وليس الأمر بالسلاح والأموال فقط. تحياتي لكم أم علي من البحرين. أحسنتي، شكرا أم علي على تواصلك معنا. وإلى الأخت الفاضلة الحاجة هدى الرحمة من البحرين، رسالة صوتية نستمع إليها.
شهر رمضان شهر الجهاد الأصغر وشهر الانتصار على أعداء الله، فمنذ شرع الصوم حدثت معركة بدر، وهي أول معركة مسلحة كبرى خاضها النبي والمسلمون في مواجهة المشركين من قريش. عدت من أيام الله العظيمة، سماها القرآن بيوم الفرقان، فرقت بين الحق والباطل، حقق فيها المسلمون مكاسب مادية وعقيدية وإعلامية، ساهمت في تثبيت أركان الدعوة وعززت ثقة المسلمين بأنفسهم، ثبتت إيمان بعض المترددين في إسلامهم، وجعلت من المسلمين قوة مرهوبة الجانب عند أعدائهم، وشجعت الكثيرين على الدخول في الإسلام، وزادت قوة التماسك بين المهاجرين والأنصار. تعلمنا بأن الامتثال بالقائد الصالح المعصوم والإرادة القوية والإخلاص والتخطيط السليم هو الأساس في تحقيق الانتصار. نصر من الله وفتح قريب. هدى الرحمة البحرين.
شكرا جزيلا حاجة هدى على هذا التواصل من البحرين، رسالة صوتية استمعنا إليها، مشكورة جزيل الشكر. وستكون لنا طبعا بعض المداخلات الأخرى مستمعين الأكارم، اسمحوا لي أتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، أعود لكم بعدها إن شاء الله ونكمل لقائنا لهذا اليوم.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي وأحلامي.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد اتبع العرب طرائق متعددة لتقوية معاني المفردات أو للمبالغة فيها، منتهجين في ذلك مبدأ الزيادة في المباني لزيادة المعاني. فعندما تضاف إلى صيغة الأصلية فونيمات صوتية جديدة، ينضاف إلى دلالتها معان جديدة، كما في كاذب عندما تتحول إلى كذاب وكذوب، وكلمة عالم عندما تتحول إلى علام وعليم وعلامة. وقد جاءت العبارة القرآنية دقيقة في اختيار صيغة ما دون غيرها، فوزن كل شيء فيها بميزان لا ينقص منه شيء ولا يزيد. وقد وردت صيغة فعل وأفعل في القرآن الكريم كثيرا، مثل نجى وأنجى، وأنزل ونزل، وأوصى ووصى. ويبدو للوهلة الأولى أن استعمال هاتين الصيغتين قد ورد بمعنى واحد، إلا أن تتبع هاتين الصيغتين للأصل الواحد يوقفنا على فروق دلالية دقيقة بينهما يبينها السياق. ونتناول في هذه الوقفة استعمال نزل وأنزل في القرآن الكريم. وقد اجتمعت هاتان الصيغتان في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكذلك في قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل.
وعند النظر في هاتين الآيتين الكريمتين نلاحظ أن لفظ نزل قد خص بالقرآن الكريم، بينما خص أنزل بكل كتاب أنزل على النبيين من قبل. والسبب في ذلك أن التشديد في حرف الزاي في كلمة نزل يعطي معنى التكرار، فنزل بدون تضعيف أي بدون تشديد يعطي معنى النزول مرة واحدة، أما تشديد حرف الزاي في نزل فإنه يعطي الكلمة معنى التكرار والكثرة. فقوله تعالى نزل عليك الكتاب يشير إلى أنه لم ينزل دفعة واحدة، بل نزل منجما ومفرقا بحسب الدواعي. أما لفظ أنزل فإنه لا يعطي معنى نزل وإن كان ذلك محتملا، فقد نزلت الكتب السماوية قبل القرآن في وقت واحد. أما القرآن الكريم فقد نزل منذ بداية الوحي مقسطا ومنجما وعلى مراحل. وأما قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر فيعني به إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا قبل التنجيم. فإذا كان استعمال نزل قد أفاد معنى التدرج والتكثير فإنه أفاد كذلك معنى الاهتمام والمبالغة، لأن القرآن هو أهم الكتب السماوية وأعظمها شأنا، وقد ناسب الثقل الموجود في الصيغة ثقل الآيات التي كانت تلقى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مرة، كما جاء ذلك في أول نزول الوحي في قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
إلى هنا تنتهي وقفتنا القرآنية لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
طابت أوقاتكم عامرة بالخير والبركات والقرآن الكريم في شهر ربيع القرآن شهر رمضان المبارك. طيب مستمعين الأكارم أهلا بكم من جديد في هذا البرنامج، ومرة أخرى عبر تطبيق الواتساب ألف شكر وتحية للأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل العراق التي تكتب لنا 17 من شهر رمضان والعام الثاني من الهجرة حدث عظيم، وهو يوم بدر، وهو يوم مشهود من أيام الله العظيمة، قد أسماه القرآن بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان. تسميته بيوم الفرقان فيها دلالة عظيمة عن أنه كان يوما فاصلا بين الحق والباطل، ولهذه المعركة ولهذا معركة بدر من المعارك الخالدة التي تركت بصماتها على مسيرة الدعوة الإسلامية ومستقبل الرسالة. وسوف نحاول في هذه الظهيرة الرمضانية أن نلقي نظرة على هذه المعركة وظروفها وأهم دروسها، وهي المعركة التي انتصر فيها المسلمون رغم قلتهم ورغم قلة الأسلحة، لكن قوة الإرادة والإيمان والعقيدة بالرسالة هي من أسباب النصر وتثبيت الرسالة والإسلام. تحياتي للجميع وشكرا لكم. بارك الله بك يوم علي، وتقبل الله الطاعات منك على هذه المساهمة والمشاركة في هذا اليوم. بالتوفيق في الرأي مستمعين الأكارم، حقيقة ضعف الرأي عند الأعداء، انتصروا المسلمين بالملائكة كذلك، الملائكة التي نزلت تحارب مع المؤمنين والمسلمين في بدر هي أفضل الملائكة، وجبرائيل عليه السلام على رأس الملائكة، وما النصر إلا من عند الله، هكذا في سورة الأنفال كذلك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لذلك على المسلمين اليوم أن لا يهابوا أعداء الله والإنسانية المتمثلة بالقوى الشريرة كأمريكا وكذلك الكيان الصهيوني، وفيما يخص بمن يأتي لغصب الأراضي للأمة الإسلامية المجد والإسلام، حقيقة هو الذي يعتلي أن يكون التوكل على الله تعالى والثقة بنصره، وأن يكون المسلمون يدا واحدا من أجل الدفاع عن حياض المسلمين أو حياض الإسلام النقي الأصيل الذي شيدته سواعد الأبطال من المؤمنين والمرابطين في سوح الوغى والجهاد، ولا زالوا يدافعون طبعا لإعلاء هذه الكلمة، كلمة الله، ونصرة المظلومين والمستضعفين في العالم، والله كفيل بنصرهم. مستمعينا مستمعاتنا، لا بد لنا أن نتحدث عن الاستعداد النفسي للجهاد والعمل على نشر الدعوة الإسلامية حقيقة، حيث بفريضة الصيام نرى أن هذه الحالة أيضا تتقوى وتكون وتتجدد لدى المسلمين. حقيقة يأتي البعض ليتحدث بأن صيام المسلمين للمرة الأولى لربما يأتي في إعاقة لهم للمسلمين في تلك الفترة لغزوة بدر، ولكن كان عكس ذلك، وهو مدعاة لإصرار وتحد على إظهار مدى القدرة على الصبر لتحقيق الأهداف العليا لدولتهم الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة، وأعظم ما يمكن أن يقوموا به لتأكيد تقربهم من الله سبحانه وتعالى بالعمل وتأدية العبادات في الوقت ذاته، وأن تلك الغزوة هي بحق كالبدر بين الغزوات الإسلامية، كانت أول تجربة للمسلمين للدفاع عن أنفسهم، وأول معركة حقيقية يخوضونها، وأول لقاء مع أخطر عدوهم في الجزيرة العربية آنذاك، وأقوى عدو وعدة يتفوق فيها المشركون عليهم بأكثر من 3 أضعاف كما في الآية القرآنية، ليحقق المسلمون فيها ما جاء في الآية الكريمة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه العقيدة إذا تغلغلت بالنفس البشرية تتحول إلى سلوك وواقع معاش. لذلك حرص النبي العظم صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر على أن يقتنع المسلمون أولا بما يعملون وبما يؤمنون به، فجاءت هذه التضحيات مبنية على المبدأ، وذلك ليس محل استغراب إذا أن الإنسان يحركه في الواقع ويدفعه للعمل المبدأ الذي يؤمن به والعقيدة التي يعتنقها، كما أيضا في الآية الكريمة نستند: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والصيام بحد ذاته هي المدرسة في امتحان، حيث يتحدى الإنسان عن كل الشهوات، شهوات النفس وليس الجوع والعطش فقط، لتتضاعف فضائل هذا الشهر وفضائل التضحيات كذلك والعبادات في آن واحد. كما يمكن أن نتصور صبر المسلمين في غزوة بدر حينما قاتلوا وانتصروا وصبروا وأدوا عباداتهم، كل ذلك يعود إلى أن مرجعيتهم كانت واحدة، وهي القرآن الكريم الذي هو نبع الشريعة. نعم مستمعينا الأكارم، في هذه اللحظات ننتقل لنرحب بضيفنا سماحة الشيخ كاظم ياسين الباحث الإسلامي من لبنان الذي يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. شكرا وقبول الطاعات إن شاء الله لكم سيدي الفاضل. كيف كان وقع الانتصار في معركة بدر على قلوب المسلمين ونحن نعيش هذه الذكرى في اليوم 17 من شهر رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وقعت بدر هي تعتبر بحق أعظم وقع في تاريخ الإسلام.
نعم.
لأنها ركزت جذور المسلمين ورفعت مستوى الثقة بين المسلمين والأخوة، وضربت عنفوان قريش وعنفوان الشرك. معركة بدر تركت أثرا بليغا أيضا في قلوب القبائل البدو.
نعم.
والأعراب الذين كانوا يرمون المدينة من خلف واحدة وفلم يزرعوا بعد على هجمة المدينة، في وقعة بدر هز الإسلام وذل الكفر ونتج عنها يعني نتائج عظيمة جدا، أهمها أنه لا ترك في النصر الكثرة، بل ربما تتغلب القلة على الكثرة، وأن القلة إذا تمتعت بمعنويات عالية سامية وبهدف سامي وبقيادة واحدة موحدة مؤمنة،
نعم،
تستطيع أن تنتصر على الكثرة التي لا تملك هدفا ساميا. ومعركة بدر حققت فعلا كثيرا من يعني من المبادئ التي مشى عليها الذين خاضوا حروبا ثورية في سبيل الحق والعدالة.
نعم. طيب، هل هناك ترابط بين غزوة بدر وشهر رمضان المبارك، على اعتبار أن الغزوة أو المعركة وقعت فيه، وما هي الدروس والعبر من ذلك؟
أولا يا العزيز، أنا لم أقر أو لم أوافق على تسمية غزوة.
أها.
هي ليست غزوة. رسول الله كان يدافع عن نفسه، المسلمون كانوا يدافعون عن نفسهم، المشركون أخرجوهم من ديارهم، والفتنة أعظم من القتل، والإخراج من الدار فتنة وأعظم وأسوأ بكثير. ورسول الله عرض عليهم قبل المعركة أن نعود كلنا إلى دياره.
نعم.
عرض عليهم أن لا يحصل قتال، لكنهم أصروا.
نعم.
وكانوا معتدين ونهبوا بيوت المسلمين. إذن معركة بدر كانت معركة دفاعية. أصرت قريش على الحرب، أرسل أبو سفيان لأبي جهل.
نعم.
قالت قريش في المعركة أن عد لأن القافلة نجر، فأبى أبو جهل وصمم على الحرب، وقال إنه سوف يصل إلى بدر ويسكر ويشرب الخمر، وسوف يكمل إلى المدينة حيث سوف يهاجم المدينة. إذن قريش كانت في الهجوم والعدوان.
نعم.
ورسول الله قال لهم دعوني.
نعم شيخنا. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا ب سماحة الشيخ كاظم ياسين الباحث الإسلامي من لبنان. إن شاء الله يتم التواصل معه من جديد حتى يكمل هذه الفكرة سماحة الشيخ، وأيضا نتوقف معه عند توصيات حقيقة تأتي وانطلاقا من هذا الانتصار في أول معركة في الإسلام ضد المشركين، لا سيما ونحن نرى اليوم الكثير من الظلامات والاعتداءات على الدول و الشعوب الإسلامية تحديدا تأتي من قبل الأعداء. طيب، إن شاء الله يعود إلينا سماحة الشيخ كاظم ياسين الباحث الإسلامي من لبنان ونستمع إلى حديثه مستمعينا الأكارم. لكن في هذا الإطار روي الطبري بسنده عن ابن عباس أنه قال: كان المهاجرون يوم بدر 77 رجلا، وكان الأنصار 236 رجلا، وكان صاحب راية رسول الله علي بن أبي طالب وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة. شيخنا الفاضل، نعود إليكم من جديد، كنتم تتحدثون عن هذه المعركة، معركة بدر، تفضلوا.
نعم. معركة
نعم.
غزوة.
نعم.
المسلمون ورسول الله لم يغزوا أحدا،
كانوا في دفاع عن
أراد الضغط على قريش لكي تفاوضه بشأن حتى تتركه يبلغ رسالته بين العرب.
نعم.
لم يكن يقصد القافلة.
أها.
القافلة يعني
جيد. مع شديد الأسف مستمعينا الأكارم، خطوط الهاتف لا تساعدنا ولا تسعفنا في هذا اليوم حتى نكمل مع سماحة الشيخ كاظم ياسين الباحث الإسلامي من لبنان. لا بأس، نشكره جزيل الشكر ونكتفي بهذا القدر على حضوره معنا في هذا البرنامج، ولا أعرف، ربما ممكن إعادة الاتصال به من جديد أو لا، لأن خطوط الهاتف صعبة حقيقة، ولا نريد إزعاج سماحة الشيخ كاظم ياسين في هذا البرنامج، كما نشكره جزيل الشكر. طيب، هذه محاولة أخرى من قبل الزملاء في غرفة السيطرة للاتصال، لكن اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام.
الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله، الله رب العزة السلام، الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام، الله يا الله
له البقاء والسمع والكلام. الله يا الله.
من دينه الحق، من دينه الحق هو الإسلام.
كن حافظا لنا وكن معينا يا رب. كف العدا عنا فقد أذينا يا رب. كن حافظا لنا وكن معينا يا رب. كف العدا عنا فقد أذينا يا رب. إنا دعوناك استجب آمين يا رب. إنا دعوناك استجب آمين يا رب. بارك فينا في رمضان يا رب. بارك فينا في رمضان.
حياكم الله مستمعين الأفاضل وأهلا بكم في مع الصائمين. مرة أخرى نعود إلى سماحة الشيخ كاظم ياسين الباحث الإسلامي من لبنان. شيخنا الفاضل أنا أحييك مرة أخرى، وقد استمعنا إلى كلامكم فيما يخص بدفاع المسلمين عن أنفسهم أمام تجاوزات وفتن قريش، لكن ودي أسألك في سؤالي الأخير توصياتكم انطلاقا من هذا الانتصار في هذه المعركة للمسلمين، لا سيما ونحن اليوم نرى الكثير من الظلامات والاعتداءات على الدول والشعوب.
كيف
أعد السؤال؟ نعم، حول الدروس التي نستلهمها من هذه المعركة الكبرى، واليوم المسلمون يعيشون ظلامات كثيرة من قبل الأعداء.
حولنا معركة بدر حشد فيها رسول الله كل ما عنده.
نعم.
لم يتخلف سوى صحابي واحد في المدينة. ومعركة بدر كانت تتمتع بوحدة القيادة. وكانت تتمتع بالأهداف، أنا تحمل أهدافا سامية. والمسلمون بذلوا أرواحهم، وخصوصا الأنصار.
هذا صحيح.
الأنصار بذلوا أرواحهم فداء للإسلام، و الإمام علي بن أبي طالب في القتال. كل هذه العوامل ضرب شكلت عاملا قويا لأن ينتصر المسلمون رغم قلتهم. التمسك بالعقيدة والتمسك بالخط، كل ذلك ساهم في أن ينتصر المسلمون في معركة بدر. ومشكلتنا اليوم أن المسلمين لم ينطلقوا إلى تبني أو إلى مبايعة العقيدة القيادة الواحدة. القيادة التي برزت في طهران، قيادة الولي الفقيه، لم يبايعوا قائدا واحدا للعالم الإسلامي. وهذه مشكلة من أكبر المشاكل التي تمنع وحدة المسلمين. وحدة المسلمين تبدأ من قيادتهم العليا، وعدم البيعة يشكل ثغرة في صفوف المسلمين.
نعم.
وأيضا تراجعت الأهداف السامية للمسلمين. أهدافهم إقليمية، أهدافهم تجارية اقتصادية، أهدافهم تكاد تكون رخيصة، ولم تصل إلى مستوى تبني محاربة الأعداء، أعداء الأمة، أعداء الإسلام. إذن لا يوجد هدف سامي ولا يوجد قيادة موحدة عند المسلمين.
نعم.
هذا من الجوانب السلبية.
نعم. نعم.
التي تمنع تقدمهم.
أحسنتم.
بينما وجدنا أن المقاومة في لبنان،
نعم،
والجمهورية الإسلامية والتيارات المقاومة في العراق والتيارات المقاومة في سوريا واليمن انطلقت إلى الأمام رغم قلة عددها أمام القوى الأخرى، القوى المعادية.
نعم.
بسبب الهدف السامي الذي تحمله، وبسبب القيادة الموحدة التي تلتزم بها.
واضح واضح سماحة الشيخ.
طبعاً العقيدة المتينة والسياسة الصحيحة.
نعم سماحة الشيخ كاظم ياسين الباحث الإسلامي من لبنان، أشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور معنا وجزاكم الله خير الجزاء، في أمان الله.
نعم.
مع السلامة.
خير الشهور
يا رمضان،
شهر السرور
يا رمضان،
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 شهر الهدى
يا رمضان،
شهر الهدى
يا رمضان، قم وحييه يا خليلي يا خليلي رمضان، قم وحييه يا خليلي يا خليلي رمضان، خير شهر قد تبدى قد تبدى في أمان، قم وحييه يا خليلي يا خليلي رمضان.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وشكرا لهذه المتابعة الطيبة، وننتقل إلى السعودية من جديد لنستقبل الأخ علي الطويل في هذا اليوم أيضا معنا يشاركنا. السلام عليكم ورحمة الله أبو حسين.
السلام
أهلا، حياك الله، تقبل الله الطاعات،
تقبل الله من جميع صالح الأعمال.
الله يعزك.
أمر النبي صلى الله عليه وآله في معركة بدر الكبرى أن تحفر حفرة كبيرة ليدفن بها المشركون، فحفرت وأخذ المسلمون يطوفون بساحة المعركة يحملون منها القتل ويضعونها في الحفرة، ثم أخبروا النبي بانتهاء عملهم، وكانت الشمس قد غابت وذهب نحو الحفرة وخلفه المسلمون، وأخذ ينظر إلى الحفرة وينادي القتلى من المشركين قائلا: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف وأبا جهل بن هشام، يا فلان يا فلان، يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعد هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لأني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له بعض المسلمين: يا رسول الله، لما فقال صلى الله عليه وآله: ما أنتم بأسمع لما أقوله منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوني.
نعم.
هذا في هذا اليوم الشريف معنا أخذ له جزء من دعاء الإمام المهدي عليه السلام، دعاء الندبة: اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، أغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وراه سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من عليه العاش استوى، ومن إليه رجع والمنتهى.
نعم.
وأيضا اللهم واقم به الحق، وأضحط به الباطل، وأذل به أولياء، وأذل به أولياءك، وأذل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه.
نعم.
واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وعلمنا على تأدية حقوقه إليهم والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعانا به مستجابة، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة تستكمل بها الكرام عندك، ثم لا تصفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جدي صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ضم بعده، يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم، أسألكم الدعاء.
عليكم السلام والإكرام. اللهم عجل لوليك الفرج، وبارك الله بك يا عزيزي المستمع الطيب علي الطويل من السعودية على هذه المشاركة والدعوات الفاضلة. لأتوقف معكم مستمعينا الكرام عند بعض الروايات التي تأتي في هذا الإطار فيما يخص بغزوة بدر ومعركة بدر. قال ابن عبد البر المالكي: وأجمعوا على أن عليا عليه السلام صلى القبلتين وهاجر وشهد بدرا والحديبية وسائر المشاهد، وأنه أبلى ببدر وبأحد وبالخندق وبخيبر بلاء عظيمة، وأنه أغنى في تلك المشاهد وقام فيها المقام الكريم، وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده في مواطن كثيرة، وكان يوم بدر أيضا بيده. وعنه أيضا عن ابن عباس قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن 20 سنة. سلام الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين يا أبا تراب. روي عن ابن عساكر الشافعي عن ابن عباس، أو روى ابن عساكر الشافعي عن ابن عباس قال: إن راية المهاجرين كانت مع علي عليه السلام في المواقف في كلها، يوم بدر ويوم أحد ويوم خيبر والأحزاب ويوم فتح مكة، ولم تزل معه في المواقف كلها.